الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلي أحدثكم في حلقتي هذه عن فضل العلم. العلم له مكانة عالية في ديننا، ليست مكانة سافلة. يكفي في ذلك أن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفي في ذلك أن الله يرفع أهل القرآن الدرجات العالية، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وهي رفعة عظيمة، وسواء كان هذه الرفعة في الدنيا أو كانت هذه الرفعة في الآخرة. مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل اشتق له اسما من اسمه، واشتق له صفة من صفاته، فاسمه عز وجل العليم، ومن صفاته تبارك وتعالى العلم. وأول ما أمرت به هذه الأمة من الأوامر هو الأمر بالعلم، فلم ينزل من القرآن شيء قبل قوله تعالى: اقرأ. واقرأ تنبي على أنه ينبغي أن يكون الإنسان صاحب علم، وعلمه المطلوب هو علمه بالشريعة، ولم يكن هناك شيء متقدم عليها، مما يحث المسلم على أن يبدأ بالأولويات وأن يبدأ بالأمور المهمة. ومن أعظم الأمور المهمة أن يبدأ الإنسان بالعلم. ومما يدل على فضله أن الله عز وجل أمر به قبل القول والعمل، لأن القول لا يصلح إلا بالعلم، والعمل لا يصلح إلا بالعلم. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم هو وظيفة الرسل جميعا، يعلمون أممهم ويدلونهم ويهدونهم ويبلغونهم رسالة الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا أرسله الله تعالى ليعلمنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ذلك لفي ضلال مبين. فبلغ الأمة حتى تركها على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شقي. وقد ورد في الحديث حديث عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا إلى صلاة الظهر، ثم نزل فصلى بنا صلاة الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا إلى صلاة العصر، ثم نزل فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا إلى صلاة المغرب، فبين ما كان وما هو كائن، أكمل بيان للأمة. والعلم ينبغي أن يعلم بأنه بوابة قبول العمل. إن دخل العمل مع بوابة العلم قبل، وإن لم يدخل العمل مع بوابة العلم لم يقبل. وأستدل على ذلك بقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع أنه قال عاملة ناصبة، وبين بأن هذه قال حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لكن النتيجة بأنها تصلى نارا حامية، لأنها عملت عمل لم يكن فيه علم، ولا بد في العمل أن يكون فيه علم. وكان عمر رضي الله عنه إذا مر بالنصارى في صوامعهم يرمي عليهم بالحجر حتى يلتفت أحدهم فيبكي: لما تبكي يا أمير المؤمنين؟ فيقرأ قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية. من الأدلة كذلك أن المسيء في صلاته صلى الصلاة الأولى ثم جاء يسلم على النبي، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والثانية: ارجع فصلي. والثالثة: ارجع فصلي. وبعد الثالثة قال: يا رسول الله، والله ما أحسن غير هذه الصلاة، فعلمني. الإشكال الذي عندي في صلاته هو عدم العلم، فعلمه صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الرجل فلم ترد صلاته، وهو دليل قوي على أنه لا بد من العلم في كل عمل من الأعمال. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول بأن عنده مال وعنده علم، فأنفق ماله بعلمه فهو بأفضل المنازل، وأما الثاني فعنده عمل لكن ما عنده علم، عنده علم لكن ما عنده مال، لكن عنده نية صادقة. فقال: لو أن لي من المال مثل ما لفلان الأول لأنفقتم مثل نفقته فهو بنيته وهما في الأجر سواء. كيف كان في الأجر سواء؟ لأنه أنفق ماله بعلمه فكان للعلم أثر حتى في الصدقة وحتى في النية، فجعل الله له مثل ثواب الأول. ونعلم بأن الكلب المعلم بأنه يتميز على الكلب الذي ليس بمعلم بأن صيد الكلب المعلم بأنه مباح وبأن صيده حلال للإنسان، وما ذاك إلا للعلم الذي عنده. فالعلم بوابة قبول العمل، ينبغي أن يتنبه لذلك المسلم. ومن فضائل العلم أنه أعظم هدية تهدى للإنسان. فابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة ليعلم كيفية قيام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم تلك الليلة، قال فلما انتصف الليل إلى آخره استيقظ صلى الله عليه وسلم فقرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم ذهب يقضي حاجته، ثم عاد وقد أعددت له وضوءا. قال يا ميمونة من أعد الوضوء؟ قالت ابن عباس يا رسول الله، فضرب على صدر ابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس من أعلم الناس، بل إذا ذكره المؤرخون قالوا حبر الأمة، ولربما قالوا عبد الله بن عباس البحر، يتكلم في كل مسألة من المسائل ببركة هذا العلم العظيم. وهو هدية من النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان من أعلم الناس يعني بكتاب الله عز وجل وفي العلوم الأخرى. قال أحد الناس لو افتخرت قريش بموقف واحد لابن عباس لحق لها أن تفتخر. قال جئت لابن عباس والناس مزدحمون على بابه يكاد يقتل بعضهم بعضا، قال فدخلت عليه وقلت يا ابن عباس الناس مزدحمون على بابك أدرك الناس. قال فأعددت له وضوءا ثم توضأ ثم قال أدخل علي أهل القرآن، فأدخلتهم وكانوا كثير فعلمهم وزادهم، ثم قال أدخل علي أهل التفسير فأدخلتهم فعلمهم وزادهم، قال أدخل علي أهل الحديث، أدخل علي أهل الفقه، أدخل علي أهل التوحيد، أدخل أهل الفرائض، أدخل أهل اللغة، أدخل أهل الأدب، أدخل يعني أهل الطب. قال فأعطى كل واحد منهم مسألته وزادهم من العلم الذي أعطاه الله تعالى إياه. لما طلعت يعني طائفة الخوارج أسأل الله أن عز وجل أن يطهر الأرض منهم وجناياتهم قديما وحديثا، لما ظهرت هذه الفرقة وخرجوا على الإمام علي رضي الله عنه في حروراء، نعم ولاموه وعاتبوه ومرقوا عن الدين. يعني ابن عباس قال يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أحاورهم؟ فحاورهم فرجع منهم الكثير إلى صوابهم وسلم المسلمون من شرهم. فالعلم له فضل كبير. كان يقول ابن عباس أتمنى بأن كل إنسان يعلم من القرآن ما أعلم ويعلم من التفسير ما أعلم، لكن لم ينل ذلك إلا ببذل لجهده. كان رضي الله عنه وارضاه يجعل خده على عتبة باب الصحابي في المدينة المنورة، نعم وقت الظهيرة في شدة الحر، من أجل أن يخرج الصحابي فيجد ابن عباس عند بابه فيقول ما الذي جاء بك يا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال جئت لأتعلم. قال لما تخبرني فأتيك؟ قال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد. فكان حصل على قصب السبق في العلوم المتنوعة، وما ذاك إلا لفضل الله عز وجل أولا، ثم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. فأعظم هدية تهدى للإنسان فهو العلم، من أجل أن يتنور عقله وأن يتنور كلامه وأن تتنور حياته وأن يمضي على صراط الله المستقيم ويتبع الصالحين ويلحق بالنبيين. أسأل الله تعالى أن يحقق لنا العلم في حياتنا وأن يجعل لنا ثوابه بعد مماتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.